قال سنرد بضرب المؤسسات الحكومية، لأنهم بحسب ما يرون لأن هذه المؤسسات هي تساعد حزب الله على تخزين هذا السلاح وعلى تجديد سلاحه وعلى يعني إعطاء يعني فتح السيناريو، سيناريو التسلح باتجاه حزب الله هو مفتوح بدعم من هذه المؤسسات. هل نرى مشهد جديد للحرب يقترب من لبنان برأيكم؟
لو صدر تهديد باراك على لسان غير باراك من الأطراف المواجهة لإسرائيل، يعني لو صدر هذا التهديد مثلا على لسان حزب الله أو على لسان حماس أو أي دولة من دول الممانعة، لاجتمع مجلس الأمن ورفع الصوت بأن هناك خطر كبير ولا بد من مواجهة من يهدد الآخرين. لكن هذا يدل على أن الساحة متروكة لإسرائيل أن تفعل ما تريد برعاية ودعم أمريكي ودولي في آن معا. فإسرائيل لم تتوقف عن تهديد لبنان عمليا من خلال خرق طيرانها للأجواء بشكل متكرر جدا ويوميا، ومن خلال الاعتداء البري والبحري بأساليب مختلفة. وبالتالي كانت التهديدات تصدر من القادة الإسرائيليين بشن حرب على لبنان بين حين وآخر في فترات متفاوتة. إذن هذا التهديد من إسرائيل هو دليل على النوايا العدوانية الموجودة عند إسرائيل، ودليل على محاولة إيجاد الفرص المؤاتية حتى يروا ما هي ردات الفعل، وإذا كان يمكن استثمار هذه التصريحات بمضمونها في حال لم تكن هناك ردات فعل عليها. نحن نعتبر أن المرحلة الحالية لا تسمح بخوض إسرائيل حرب ضد لبنان، لا بسبب تعفف إسرائيل، وإلا لو كانت تعتقد إسرائيل أنها تفوز على حزب الله غدا فستخوض الحرب غدا، إلا أنها تعتبر أن الأصل هو أن تخسر الحرب مع حزب الله، وبالتالي تحتاج إلى استعدادات إضافية وتحتاج إلى ظروف أكثر ملائمة، خاصة أن الوضع الإسرائيلي وضع غير مهيأ لخسارة جديدة ولنكسة جديدة يمكن أن تصاب فيها، فضلا عن وجود أزمات في المنطقة ضاغطة. وأيضا إسرائيل اليوم تحاول أن تهود القدس وتريد أن تمرر هذا الأمر من دون مشاكل، وهي تريد أن تستعيد المفاوضات المباشرة الشكلية التي ترهق فيها الفلسطينيين من دون إعطائهم أي شيء. فإذا هناك أجواء سياسية وأجواء عسكرية لا تساعد على خوض حرب حالية. هذه التهديدات هي جزء من إبقاء الحضور الإسرائيلي في ساحة المعركة ولو نظريا، لكن نحن لا نعتقد أن الوقت هو وقت حرب، إنما لازلنا أمام تطورات يمكن أن تحمل معها شيء في المستقبل، لكن الآن لا يوجد شيء.
لكن إضافة إلى ما ذكرت يعني إلى توفر هذه الظروف السياسية، هل تعتقدون بأن إسرائيل أيضا تنتظر نشر نظام مضاد للصواريخ والذي أعلنت عنه قبل أيام من أجل صد الصواريخ التي تنطلق من لبنان؟
الأمر ليس محصورا بنوع من السلاح لشن الحرب، المهم هو هل تمتلك إسرائيل ضمانات النجاح في الحرب أو الاحتمال الأكبر، هذا غير متوفر حتى الآن. لا أعلم أنه إذا انتهوا من هذه القبة الحديدية التي يتحدثون عنها هل هذا يعطيهم حافز إضافي ويعتبرون أن المسألة اكتملت.
الإعلان قبل أيام أن نشره سيكون يعني بتشرين الثاني القادم.
حتى لو نشروا، كل المعلومات تقول أن القبة الحديدية ليست ناجحة، وبالتالي هي يمكن أن تمنع بعض الصواريخ لكن لا تمنع الصواريخ التي تنطلق بكثافة، وبالتالي هذا المشروع لم يثبت نجاحه ولم تثبت فعاليته حتى الآن. مع ذلك أنا لا أعتقد أن الحرب مرتبطة بهذا النوع من السلاح، هي مرتبطة بمجموعة أمور يساهم هذا السلاح في قرار الحرب، لكن ليس هو السبب في قرار الحرب.
لكن فضيلة الشيخ، هل ستفاجأ إسرائيل إذا اعتدت على لبنان بشبكة صواريخ متطورة موجودة لديكم؟
لا أعلم، فلنترك الأمر لوقته. إذا كانت ستتفاجأ أم لا، إذا كان موجود عندنا هذه الصواريخ التي تتحدثين عنها أم لا، لأننا عادة في مسألة قدرة المقاومة لا نتحدث عن التفاصيل، وهذا سر من أسرار قوة المقاومة. وعليه ما أقوله أن جهوزيتنا كحزب الله جهوزية عالية جدا لأي احتمال. أما ما هي هذه الجهوزية، ما هي تفاصيلها، هذه أمور تترك للمفاجآت.
كان هناك حديث عن صواريخ أرض جو، هل تملكون مثل هذه الصواريخ؟
هذه من الأمور التي لا نثبتها ولا ننفيها على قاعدة عدم الحديث عن تسلح الحزب ولا عن إمكاناته وقدراته وخططه وأساليبه، ولذلك أمر متروك للواقع الميداني وللمعركة.
يعني هل تسلحكم وعديدكم الذي طبعا فاق ما كان عليه في العام 2006 هو نقطة القوة التي تعتمدون عليها؟
نقطة القوة الأولى التي نعتمد عليها هي إيماننا بالله عز وجل أنه ينصر المؤمنين والمستضعفين، وبالتالي هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في القوة هي أننا أصحاب حق، أما هم فهم معتدون. عادة صاحب الحق يتفوق كثيرا على المعتد. الأمر الثالث، لدينا قناعات وإيمان وإرادة قتال وجهاد في سبيل الله تعالى وفي سبيل تحرير الأرض، تجعل من العنصر في حزب الله قوة تتجاوز قدرته إلى أن يكون بقدر 10 أو 20 أو 30 من الإسرائيليين. فهذه هذا إضافة إلى الأمر الرابع، هو الحكمة وحسن إدارة المعركة واستخدام السلاح وتوقيته والخطط التي نقوم بها. إذن العامل القوة يرد إلى أكثر من أمر وليس إلى أمر واحد، لكن دعامته الأساسية هو هذا الإيمان الكبير والثقة بالنفس وبالله تعالى في خوض المعركة.
يعني هل نفهم من ذلك أن هذا ما قصدته في أحد أحاديثك عندما قلت بأنه إذا ما حصل عدوان على لبنان سيكون هذا العدوان أسهل علينا من عدوان تموز 2006؟
بالتأكيد سيكون العدوان أسهل من حيث المتابعة والإدارة، لأنه نمط عدوان تموز كان نمط جديد وكان كبير جدا، ووضعت فيه إسرائيل كل ما تستطيع. فإذا الآن ما الذي سيتغير؟ إسرائيل طورت وضعها ونحن أيضا طورنا وضعنا. تقدمت إسرائيل خلال 4 سنوات وعالجت الثغرات، بالمقارنة نسبيا تقدمنا أفضل. فإذا ما الذي تغير الآن حتى تكون إسرائيل في موقع أفضل؟ نحن في الموقع الأفضل بحمد الله تعالى، وازدادت شعبيتنا، ازدادت إمكاناتنا وحضورنا وتأثيرنا. وأما إسرائيل فتعاني من أمراض داخلية، أهمها أن العنصر في إسرائيل جبان ليس صاحب قضية، وأن الشعب الإسرائيلي لا يتحمل الأثمان، فما يسمونه بالجبهة الداخلية. على هذا الأساس أنا أعتبر أن أي عدوان قادم ستكون المقاومة فيه أكثر تسلطا على نفسها وعلى إدارة معركتها.
لكن فضيلة الشيخ، يعني بقضية شبكات تجسس، إلى أي درجة توقيف العملاء وهذه الشبكات مزروعة بكل مكان في لبنان كشفتكم على المستوى، إذا لم نقل على المستوى العسكري، إلى أي مدى كشفتكم؟
يعني التجسس له نتائج، لكن لا نتصور أن التجسس يصل إلى كل شيء ويعرف كل شيء ويطلع على كل شيء. هناك أمور تنكشف بسبب التجسس، هذا صحيح، لكن نحن نتخذ الاحتياطات اللازمة والمناسبة لتخفيف آثار التجسس حتى الذي لا نعرفه، يعني على قاعدة يعني الحماية والانتباه. فمثلا هناك الكثير من الأعمال التي يطلع عليها عدد قليل من المعنيين من أجل عدم إفساح المجال أمام المعرفة عن بعد أو المعرفة التجسسية أو ما شابه ذلك. إضافة إلى ذلك ما عرفناه من واقع التجسس الذي حصل، حاولنا أن نتداركه وأن نعالج الثغرات التي نشأت عن معلومات موجودة عند الجواسيس المكتشفين. بكل الأحوال الكل يعلم أن الطيران لا يغادر الأراضي اللبنانية، وبالتالي هو يصور كل شيء ويحاول أن يتعرف على كل شيء، وهذا عمل تجسسي يومي. نحن نتصرف على أساس أننا مكشوفون في الجو، معنى ذلك أننا سنكون في دائرة احتياطات تأخذ بعين الاعتبار هذا التجسس اليومي. إن شاء الله عم نعمل ما نستطيعه، وهذا النمط من التجسس كان موجودا قبل 2006 أيضا، يعني الأمور ليست جديدة بالنسبة إلينا، نتعامل معه بحذر وانتباه ومعالجة، وإن شاء الله منكون قد الحمل.
فضيلة الشيخ، هل تخلت المقاومة الإسلامية عن مزارع شبعة، عن الجزء اللبناني المحتل من الغجر؟ نحن نسمع بأنكم يعني طبعا هي أراضي لبنانية وتعملون على تحريرها، لكن أين هي على المستوى العملي لجهة عمل على تحريرها؟
في شيء يمكن ما بيعرفه البعض حول مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والغجر، هو أنه عملية التحرير لهذه المنطقة ليست عملية عسكرية، وإنما هي عملية مقاومة تستنزف العسكر الإسرائيلي خلال فترة طويلة من الزمن بأساليب مختلفة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو عسكري ومنها ما هو استعداد ومنها ما هو تهديد إلى آخره، حتى تجد إسرائيل نفسها في موقع عدم قدرتها على الاحتفاظ بهذا المكان. وإلا الدخول إلى مزارع شبعة من قبل المقاومة سهل، يمكن أن نقوم بعملية عسكرية وندخل إلى مزارع شبعة ونطرد الإسرائيليين، بيوم بيومين يمشي الحال، لكن بعد ذلك ستأتي إسرائيل وتعيد الاحتلال وتسجل نقطة أنها احتلتها من جديد، يعني هذا انتصار بالنسبة لها. فضلا عن أن المقاومة مش جيش نظامي لحتى يكون عمله عمل تقدم بري يكون مبني على تحرير الأرض بهذه الطريقة العسكرية. لذلك نحن وجدنا أن مزارع شبعة تلال كفر شوبة ما بتتحرر بالطريقة العسكرية المباشرة. إذن كيف تتحرر؟ تتحرر بوجود المقاومة التي تقف بوجه إسرائيل بأن هذه المنطقة لابد أن تحرر. في لحظة من اللحظات، في فترة من الفترات، يمكن أن يحصل فيها عمليات عسكرية، وبالتالي إعلان الموقف الذي يؤكد على أننا لن نتخلى مع هذه الجهوزية وهذا الاستعداد هي من العوامل التي تساعد على التحرير مع الزمن. وإلا اليوم خلينا نأخذ تجربة تحرير الألفين. كيف حصل تحرير الألفين؟ ما حصل تحرير الألفين بأنه نحن عملنا عمليات عسكرية وإنه صاروا يتراجعوا من خلالها، لا، عمل المقاومة اللي تراكم من 82 لسنة الألفين ضربات 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 على الإسرائيليين، وصلوا إلى حل إلى مرحلة شعروا فيه بالضعف عن الاحتفاظ بالأرض فهربوا. فإذا حصل التحرير بالضربات المتتالية التي تراكمت. أنا أشبهها بنقطة الماء التي تنزل على الصخر، يعني هي تنزل في البداية لا تؤثر، لكن فيما بعد تغير شيء بسيط. بعد فترة من الزمن نكتشف أنه حفرت نقطة الماء في الصخر.
يعني أنتم تقولون أنها موجودة في حساباتكم وهي لم تخرج؟
موجودة، ولكن المتابعة والتحرير تحتاج إلى نمط نحن نعتمده الآن
تكتيك، ولكن لعله يختلف عن الطريق الدبلوماسي الذي تعتمده يعني الدولة اللبنانية.
لا، بالدبلوماسي لا يعود شيء. نحن عندنا قناعة أن الدبلوماسية مضيعة وقت، ومع ذلك إذا أرادوا أن يحرروا مزارع شبع بالدبلوماسية فليحرروا. الآن إذا تحررت مزارع شبع بالدبلوماسية، في الواقع ستكون قد تحررت بالمقاومة وليس بالدبلوماسية.
أشكرك فضيلة الشيخ على هذا اللقاء، يعني بالطبع